بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، والمقامة في اعتكاف رمضان لعام 38 و400 وألف، وهي بعنوان كشف السطور في نهي النساء عن زيارة القبور للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلما كان حكم زيارة النساء للقبور من المسائل المختلفة فيها بين العلماء.
دي مسألة جديدة يا أخوان، يعني أخذنا الحمد لله فتاوى الشيخ ابن باز، مسائل متعددة. هذه مسألة خذها محققة، مسألة زيارة النساء للقبور. ابتداء هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى مشروعية بل استحباب زيارة المرأة إلى القبور، لأنها داخلة في عموم عنده، وأنها داخلة في عموم العلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نأتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال: والمرأة تحتاج إلى تذكر الآخرة كالرجل. ومنهم من قال بأنها مكروهة وليست جائزة ولا محرمة، مكروهة. واستدل على ذلك بأن النبي أتى القبور فوجد امرأة تبكي ولدها، فصبرها صلى الله عليه وسلم، فقالت: لو كان نزل بك ما نزل بي، لأنها ما كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت للنبي فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: فلو كانت الزيارة ممنوعة لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دل هذا على الكراهة لأن المرأة ضعيفة. ومنهم من قال بالتحريم، واستدل بحديث لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور، وأن هذا منهي، وإذا لعن افتضى التحريم. ومنهم من قال بالجواز، هي أربعة أقوال: تحريم، كراهة، جواز، استحباب. استحباب يبقى واحد يقول محرم، واحد يقول مستحب. أكيد اللي بيقول مستحب يقول: كيف التحريم هذا؟ وإما أنه ما بلغه النص، أو بلغه ولم يثبت عنده، كما قال البعض أن الثابت هو زوارات، وعليه فيكون المنع لمن تكثر الزيارة، لا الزائرات لو زارت بعض المرات ما في إشكال. وآخر يقول: كيف مستحب؟ هذا حرام، فإن النبي لعن. ومع ذلك ما بدع بعضهم بعضا. نعم.
فلما كان حكم زيارة النساء للقبور من المسائل المختلفة فيها بين العلماء، ما بين مبيح ومانع ومفصل، والحاجة إلى معرفة حكم الله فيها تهم الجميع، رأيت من الواجب علي أداء للنصيحة للخاصة والعامة بيان الحق الذي يجب أن يدين به كل مسلم غيور بذكر النصوص الصحيحة المانعة من زيارة النساء للقبور على الإطلاق، مبينا أن الاستدلال على الجواز برواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور غير مسلم به، كما أن تضعيف رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ليس صحيحا، لما سأذكره عن أئمة الشأن التي يجب الرجوع إليه في مثل هذا الميدان. هذا وقد سميت هذه العجالة كشف السطور عن حكم زيارة النساء للقبور مرتبا لها على العناوين التالية.
أولا:
اختلاف العلماء في هذه المسألة. ثانيا: المخرجون لأحاديث اللعن إجمالا. ثالثا: تفصيل روايات المخرجين. رابعا: سند حديث زائرات بطريقي. خامسا: الكلام على سندي هذا الحديث. سادسا: ضبط زوارات. سابعا: تفصيل أدلة المنع. ثامنا: أدلة المجوزين والجواب عنها. تاسعا: نقل جملة من كلام أئمة التحقيق في هذه المسألة. عاشرا: خاتمة في أن هدي السلف في الاتباع ومجانبة الابتداع. والآن الشروع في المقصود ومن الله المدد المزيد. أولا: اختلاف العلماء في هذه المسألة. اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. أولا: الكراهة من غير تحريم، كما هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، واستدل له بحديث أم عطية المتفق عليه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وإليه ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية.
نعم، هذا أيضا مما استدل به على الكراهة: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه أو لم يعزم عليه، يبقى هذا دل على الكراهة. نعم.
ثانيا: أنها مباحة لهن غير مكروهة، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدل له بحديث مسلم عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وبحديث عائشة رضي الله عنها في زيارة أخيها عبد الرحمن، وبحديثها أيضا عند مسلم: ما أقول لهم قال قولي قولي الحديث. وبحديث أنس رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند القبر الحديث. ثالثا التحريم لأحاديث اللعن وغيرها مما يعضدها، وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث، وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله كما حكاها العلامة علي بن سليمان المرداوي في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. قال ما نصه وعنه أي عن الإمام أحمد رواية ثالثة يحرم كما لو علمت بأنه يقع منها محرم. ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب، وحكاها ابن تيمية وجده
وجها.
نعم. قال علق الشيخ رحمه الله قلت
أو ابن تميم أو ابن تميم حكاية ابن تميم وجها.
نعم. حكاية ابن تميم وجها.
نعم.
قال الشيخ قلت وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية وتلميذ ابن القيم العلامة ابن القيم والنووي في مجموعه والشيخ المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكثير من أئمة التحقيق الآتي ذكر أقوالهم بعد إن شاء الله تعالى. واعلم أن القائل بالإباحة مقيد لها بما إذا لم تشتمل زيارة النساء للقبور على ما يفعله.
يفصل بقى يقول نعم واعلم أن القائل بالإباحة
مقيد لها بما إذا لم تشتمل زيارة النساء للقبور على ما يفعله كثير من نساء زماننا من المنكر قولا وفعلا، بل ما يفعله كثير من جهلة الرجال أيضا، فلا خلاف إذن في الحرمة كما لا يخفى على المطلع الخبير إذا حصل ما ذكر. وهذه مذاهب العلماء
كما قلنا حتى وإن كان أصل عندهم الإباحة، لكن إذا اختلط بها ما يقتضي التحريم حرمت. نعم.
وهذه مذاهب العلماء في هذه المسألة، وقد ذهب بعض أهل زماننا إلى جواز زيارة النساء للقبور ما لم تتكرر، محتجا برواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور على أنها للمبالغة، مضاعفا رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور تقليدا لمن فهم ذلك قبله من غير تحقيق. وهذا خلاف لا يعتد به، إذ ليس له حظ من نظر، وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، أي من نظر صحيح. وسيأتي الجواب عن أدلة الجميع إن شاء الله تعالى غير منكرين ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى ندين الله بكل ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا.
سلام سلام يا سلام، قاعدة عظيمة. ندين الله بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا، فنقر ما لنا على ظاهره ونتأول ما علينا على خلاف ظاهره، بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه، بل نتلقاها كلها بالقبول ونقابلها بالسمع والطاعة، ونتبعها أين توجهت ركائبها، وننزل معها أين نزلت مضاربها أو مضاربها. فليس الشأن في الأخذ ببعض سنن رسول الله وترك بعضها، بل الشأن في الأخذ بجملتها وتنزيل كل شيء منها منزلته ووضعه بموضعه، والله المستعان عليه التكلان. بالله علينا عليكم يا أخي، لو ما جاءنا في هذه الدورة كلها إلا هذا المقطع لكفى أخواني، لو ما جاءنا لهذا المقطع كفى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتم. الحديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. لا تأخذ شيئا وتترك شيئا، إنما خذ السنة كلها، لأن الاتباع لرسول الله والاتباع لا تبعض لا تجزأ، لا تكون سلفيا في باب خلفيا في آخر، لا تكون سلفيا في عقيدة خلفيا في المسلك، باغيا ظالما معتديا في الأخلاق، إنما السلفية عقيدة نقية، عبادة صحيحة، معاملة سديدة، أخلاق رفيعة. السلفية كيان يا أخواني، دين بأسره كامل، زي اللي بيقولك إيه أنا معاكم في كل حاجة بس إلا المشايخ، بس هي بس المشايخ يعني كذا وكذا. إذا معنى في إيه؟ أنت معنى في إيه؟ معكم في إنه مفيش خروج على الحاكم وكلام من ده؟ طب أنت معنى إنه مفيش خروج على الحاكم؟ آه. طيب وليه خالف في ذلك؟ يعني شيخ ما مش مشكلة مسألة، دي مش مشكلة مسألة. طب أصل العلماء اختلفوا يا شيخ وما كانوا يبدع بعضهم بعضا، في إيه وما كانش يبدع بعضهم بعضا؟ كانوا يختلفوا في إيه؟ في نزول على ركبتين؟ من بدع في نزول على ركبتين أو اليدين قل له لست على طريقة العلماء. من بدع في الطلاق الثلاث واحدة ولا ثلاث قل له لست على طريقة العلماء. من بدع في أي مسألة من هذه المسائل الإجتهادية قل لست على طريقة العلماء، لكن من العلماء كان على أصل مخالف لأصول السنة والجماعة والعلماء ما حذروا منه؟ أول حذر بن صالح الذي كان يرى خروج على المرء زمانا معناه لم يقاتل فحذروا منه، أم هو الكرابيسي الذي قال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج فحذر أحمد من كتبه وأمر باجتنابها، أم هو من؟ قول لي كده. ها يبقى أنت معانا فين؟ قال شيخ ابن تيمية والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة أصل، ويقول أحمد أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، هذه الأصول يبقى خالف في أصل، واللي بيخالف في أصل وقد قامت الحجة عليه ولا يرجع يبقى هذا الرجل مبتدع ضال منحرف، يبقى أنت لو معنا لكنت ضد هؤلاء. طيب معنا في التعامل مع أهل الأهواء والبدع، العلماء حذروا من الجماعات والفرق وأن تعاون معهم وشيخك معهم. أيوه شيخ بس يعني هو معهم يعني مش دي يبدع بها الرجل. قال عجيب، تعرف يا ولدي متى يبدع الرجل؟ لا تسمع لحيد عبد السلام هذا اللي عنده اللي الرجل يبدع يعني إذا أتى بجميع أصول الفرقة وإذا كان وإذا كان وإذا كان في رد اللي هو اخترعه في موجود على الموقع على النت هتلاقوا في حاجة اسمها رد على مدخلي، هو بيقترح ردا هو بيفترض مناظرة إنما ما حصلش، ولما ردنا عليه ردود العشرين عوالي راح عمل ايه بقى؟ راح جايب رد من ردوده اللي هو اصلا مش عليه ولا حاجه، ده هو رد على مدخلي، راح حاطط عليه الرد على هشام البيلي صاحب العشرين العوالي. لا جاب سيره هشام البيلي ولا تتبع هشام البيلي في رد واحد من الردود اللي قالها، يلبسونه على الناس. فانت طبعا بتقرا العنوان تقول لك ما هو حب عبد السلام رد على مين؟ على هشام البيلي. هو ما ردش، هو جاب شريط من دي الشرائط وضع على هذا العنوان الرد على هشام البيلي. خلاص؟ طيب يبقى اذا المخالفه في اصل من اصول السنه والجماعه يستوجب الخروج من السنه، فمتى يخرج الرجل من السنه حتى ولو كان سلفيا؟ اذا خالف اصلا من اصول السنه والجماعه وقد بين لو قامت الحجه عليه واصر على موعده يبقى هذا مبتدع ضال خرج. لكن ما يخرج الرجل بالسنه من نزول على ركبتين، ما يخرج الرجل من السنه باي مساله خلافيه من مسائل الخلاف ان هو يرى تحريم زيارة النساء للقبور او يرى اباحتها، ما يبدع الرجل بهذا. لكن دي ابن اصول يا حبيبي. قال البربهي رحمه الله قال ولا يكون الرجل من اهل السنة الا اذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. لو بيرى الخروج فقط على الامراء يبقى مش سلفي، لو بيتعامل مع الاخوان والتبليغ ويراهم على خير يبقى مش سلفي، لو لم يبدع اهل البدع الذين علم بدعتهم علم بدعتهم وعرف هذا ولم يبدعهم زي هذا القطب وحسن البنا والقرضاوي وهؤلاء يبقى مثلهم يا ابني. راجع كلام السلف، ما تتبع عينيته تجيب لي مقاطع من هنا وهناك وتقول والله انا معاكم في كل حاجه يا شيخ بس الا المشايخ. ليه يا ابني؟ يبقى انت مش معانا، يبقى انت امنت ببعض وكفرت باخر. لو كنت معنا خلاص، ها زوجتك انت مع بخيله كذا، لكن لما زوجتك تزني يا ابني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ قولي مدى دخولها من البيت زنت، لكن هي صوتها عالي شويه، اصبر يا حبيبي عالج المساله. طب هي بخيله شويه، اصبر يا حبيبي عالج المساله. طب ما بتعرفش تعمل لي بشاميل، اصبر يا حبيبي مش كل البيوت فيها بشاميل، الله يكرمك اصبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا كره منها خلقا رضي منها اخر. اصبر اصبر لغايه ما تقول لي. كلمت واحد في الهاتف، كلمت مزنت، ايه رايك يا شيخ وانا عندي عيال يا شيخ وهي بتقول اخر مره يا شيخ وهي بتقول انا تبت على ايديك ده انا هعمل عمره واتوب هناك في الحرم واشرب من زمزم مغتسل هناك. اوعى لو صارت، شوف لو صارت يعني من 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 خادمات الحرم هناك تروح الله يتوب عليها والله يتوب على من تاب، ولو كانت بغيا لكن ما تكون زوجة. تكلم واحد ضبطتها يا ابني واعترفت وقالت ما قابلتوش ولا مره واحد، خلاص ما ينفعش، خرجت هنا من الزوجيه، ما ينفعش، لابد تطلق والا تكون ديوتا. لا تغار على اهل بيتك على حريمك. كيف تكلم هذه المراه رجلا وما يدرين انها كلمت رجلا وحيدا ولا مره واحده؟ ما هو اذا امسكت الوحيده اخر مره واول مره وان تركتها صارت الاف المرات. نفس المسألة يا ابني مع الشيخ وحيد، مع الشيخ فلان، مع الشيخ المشايخ دول، تنزل على ركبتين، تنزل على ايدين، ده حديث ده البسملة شرط ولا واجبة ولا مستحبة في كذا، لا ده احنا ما فيش اعتكاف في المساجد الثلاثة ولا اعتكاف في كل المساجد. الحاجات دي يا ابني كلها المشايخ مع بعض عادي ما فيش مشكلة، لكن لما يقود هؤلاء الأمة إلى الميادين، لما يخرج على السلاطين، لما يألفوا الكتب، هو وحيد عبد السلام بيرد على متخالف ايه؟ انت عارف يا ابني هو بيرد على متخالف ايه؟ اقول لك اربعة يا ابني بيرد على متخالف اربع حاجات. المتخالي بيقول له ما فيش خروج، بيثبت له ولا في خروج. المتخالي يا ابني بيقول له ما فيش انتخابات، بيثبت له ان في انتخابات. المتخالي يا ابني وكذا، ديمقراطية، انتخابات، خروج، احداث، اربعة يا ابني. بيقول حج على مدخلي ان الاحزاب فيها خلاف، وان الخروج فيه خلاف، والانتخابات فيها خلاف، والديمقراطيه فيها خلاف، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، وكان المدخلي طيب الاخلاق فصافحني واستودعني الله عز وجل. ده الخلاصه يا ابني، عايز تعرف محضره وحيد عبد السلام هو ده. انا بقولهم لك، انت موافق يا حبيبي؟ انت موافق على هذا؟ احزاب فيها، وانت فكش من السامعين، ما احنا بنسمع يا ابني. والله يا ابني لو في حق نقبله، اقسم بالله، اقسم بالله يا ابني، الاحزاب فيها خلاف يا ابني. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نكره في سياق النفي مسبوقه بمن تفيد اعلى العموم. الاحزاب فيها خلاف يا ابني، كلهم في النار الا واحده يا ابني فيها خلاف. الديمقراطيه يا ابني حكم الشعب نفسه بنفسه، والله يقول الحكم لله، فيها خلاف يا ابني. الانتخابات يا ابني اللي سوى بين المسلمين والمجرمين، والله يقول يا ابني افنجعل المسلمين كالمجرمين، فيها خلاف يا حبيبي. الخروج على السلاطين يا ابني، اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصبر على جور الائمه، واللي اجمع اهل العلم انه لا تنزع اليد من طاعه ولو كان فاجرا، ونسمع عن طاعه ولو كان برا ولو كان فاجرا، فيها خلاف يا حبيبي. والنبي بيقول ان لم ترى كفر بواحد، موضوع الاربعه بتوع وحيد عبد السلام، ما فيش خمسه، هم اربعه بس. هذا الرد على وحيد يا ابني، انت فاكر ايه؟ وردنا عليه 20 رد. انت ليه مخلي المشايخ عقدتك يا حبيبي؟ ليه؟ ليه يا حبيبي مخليها عقدتك؟ اسمع يا ابني كتاب ابن القيم. اسمع يا ابني، يمكن ربنا يهديك وتطلع من المعتكف ده وربنا يهديك. اسمع يا حبيبي. اسمع. اسمع ربنا يهدي قلبك ويشرح صدرك يا رب. اسمع. ندين الله بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا. لا نجعل بعضه لنا، ان كان في دليل يمكن ان نشتبه به نروح. يا شيخ بيقولوا كلمه حق عند سلطان جائر الذي قال، ورحت له من غير ما تفهم، لم تفهم الدليل هذا. يعني ايه كلمه حق عند سلطان جائر؟ يعني عنده هناك تقول كلمه الحق بينك وبينه، لا تصدق كذبه ولا توافقه خيانه، انصح له. فنقر ما لنا على ظاهره، اذا كان لنا نقول الحديث على ظاهره، ونتأول ما علينا على خلاف ظاهره، بل الكل لنا. الله اكبر. المنطوق والمفهوم، الظاهر والمؤول، الكل لنا، لا نفرق بين شيء من سننه. يا سلام. على فكره يا اخواني، ما فيش فرق بين السواك والسيف في الجهاد، مفيش فرق، لان انا رفعت سيفي بسنه واستعملت سواكي بسنه. فاذا كان الجهاد عد الله للمجاهدين في سبيل 100 درجه في الجنه، ما بين كل درجات ما بين السماء والارض، فان النبي قال السواك مطاره للفم مرضاه للرب. قيل عائشه رضي الله عنها باي شيء كان يبدا النبي داخل بيتها؟ قالت بالسواك. واللي هيحفظ سنة السواك هيحفظ سنة السيف، ما في فرق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بل نتلقاها كلها بالقبول، ونقبلها بالسمع والطاعة، ونتبعها أين توجهت ركائبها، وننزل معها أين نزلت مضاربها. فليس الشأن في الأخذ ببعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضها، بل الشأن في الأخذ بجملتها وتنزيل كل شيء منها منزلته ووضعه بموضعه، والله المستعان وعليه التوكل. نعم.
ثانيا المخرجون لأحاديث اللعن إجمالا. أخرج الأمام أحمد والترمذي وابن ماجه حديث النهي عن زيارة النساء للقبور من ثلاثة طرق: أولا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثانيا من طريق أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثالثا من طريق عبد الرحمن بن حسان عن أبيه رضي الله عنهما. وخرجه أبو داود والنسائي وأبو داود الطيرسي عن ابن عباس فقط، وكذا خرجه ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة وابن عباس والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه. ثالثا تفصيل روايات المخرجين. أما الإمام أحمد فقد رواه بلفظين: أولا رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وأيضا عن حسان مثله. ثانيا عن ابن عباس بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما أبو داود والنسائي وأبو داود الطيالسي فقد أخرجوه كلهم عن ابن عباس مثل لفظ الإمام أحمد المتقدم عنه، وكتب ابن حبان فقد رواه عن ابن عباس وأبي هريرة مثله، وأما الترمذي فقد رواه من طرق الإمام أحمد الثلاثة المتقدمة، ولفظه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وعن أبي هريرة وحسان بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، بعد أن ترجم لها بقوله: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. ورواه أيضا ابن ماجه في سننه من الطرق الثلاثة المتقدمة عند الإمامين أحمد والترمذي كلها بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، بعد أن بوب لها بقوله: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور. وقال في الزواد: إسناد حسن، إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ورجاله الثقات. فتبين من هذا أن لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور جاء من الطرق الثلاثة المتقدمة، أعني عن ابن عباس، وثانيا عن أبي هريرة، وثالثا عن حسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وأن لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور جاء من طريقين: أولا عن ابن عباس عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان وأبي داود الطيالسي، وثانيا عن أبي هريرة عند ابن حبان والله أعلم. رابعا سند حديث زائرات بطريقي، وسند الجميع عن ابن عباس ما يلي: قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره، ومثله بإسناده عند من تقدمت الإشارة إليهم، إلا أن ابن حبان رواه أيضا بسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فهذا الحديث روي عن كل من أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وبلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، كما صرح به الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه. فلهذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لكثرة طرقه. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا مع أنه ليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا
في الإسلام هذا معناه ليس في الإسنادين من يتهم بالكذب ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن. نعم.
الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن
تعدد المخرج وعدم وجود راوي متهم بالكذب. نعم.
فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن شاذا، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. خامسا الكلام على سند هذا الحديث. أولا وأما أبو صالح روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد اختلف في اسمه على قولين: القول الأول أنه ميزان البصري أبو صالح، وبهذا جزم ابن حبان في الصحيح في النوع السادس من الثاني وفي التاسع والمئة من الثاني أيضا، بعد أن ورد هذا الحديث من رواية عبد الوارث عن محمد بن جحادة، وأقره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، وقوى هذا القول بأنه ميزان، ولكنه صحف في طبعة مختصر سنن أبي داود بلفظ مهران، والصحيح أنه ميزان كما في تهذيب التهذيب لابن حجر. وميزان هذا قال فيه يحيى بن معين وهو من أشد الناس مقالة في الرجال إنه ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحاكم في الصحيح وثقة، ولم يذكره المزي ولا الخلاصة ولا الميزان ولا لسانه. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب إن أبا صالح ميزان، روى الترمذي عن طريقه في كتاب الجنائز من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس، يشير إلى هذا الحديث. القول الثاني أن أبا صالح هذا هو باثام مولى أم هانية، ويقال بالنوم باثان. وجزم بهذا الحاكم عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، وابن القطان وابن عساكر والمنذري وابن تحية وغيرهم قالوا في التهذيب. فعلى كلا القولين فإن الحديث برواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور حديث صحيح، سواء كان من رواية ميزان أو من رواية باثام مولى أم هانية. فقد قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: لما رأى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانية، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يترك سعيد ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. وقال يحيى بن معين: أبو صالح مولى أم هانية ليس فيه بأس، ليس به بأس، فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس، لأن الكلبي يحدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي صالح، انتهى. وهذا والله أعلم.
يبقى إذا سواء كان هو ميزان أو باثان فإن هذا ليس، فإنهما ليس فيهما ما يقتضي تركهما، بل الأول ثقة مأمون والثاني ليس به بأس. نعم،
هذا والله أعلم. وهذا الأقوال في أمر أبي صالح مولى أم هانية كما أشار إلى ذلك العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر، قال في حاشيته على مسند الإمام أحمد: والحق أن أبا صالح مولى أم هانية ثقة ليس لمن ضعف حجة، وإنما تكلموا فيه من أجل تفسير الكثير المروي عنه، والحمل في ذلك على تلميذه محمد بن السائب الكلبي ودعوة ابن حبان.
ولهذا إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء.
ودعوى ابن حبان أنه لم يسمع من ابن عباس غلط عجيب، فإن أبا صالح تابعي قديم روى عن من هو أقدم من ابن عباس كأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وأم هانئ، والله أعلم.
فلا يتبع ابن حبان فهذا لما قال أنه لم يسمع ابن عباس. نعم.
الطريق الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابن حبان أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة فذكر الحديث. وعمر هذا هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخو مسلم مديني والأصل. قال أبو حاتم: وعند صالح صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، يخالف في بعض الشيء. وقال الذهبي: صحح له الترمذي حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فناقشه عبد الحق وقال: عمر ضعيف عندهم. فأصرف عبد الحق وقال: ابن معين في رواية أحمد بن أبي خيثمة عنه ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، مات سنة 32 و100. وبكلام الحافظ ابن حجر هذا عرفنا أن عمر المذكور وإن كان يخطئ إذا انفرد كما يشير إليه كلام الحافظ، ولكن مع وجود طريق آخر لهذا الحديث عن ميزان البصري على صحيح وعن مولى أم هاني على قول يتبين أن عمر في هذا الحديث لم يخطئ، فصح على هذا تصحيح الترمذي لهذا الحديث كما صرح بتصحيح الترمذي له الذهبي وبإسراف الإشبيلي في تضعيفه، فتبين من هذا صحة هذا الحديث من غير مدافعة، والله أعلم.
نعم، يعني متابع عمر بن أبي سلمة. نعم.
سادسا: ضبط زي زوارات. هذا معنى رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هي بمعنى زائرات، لأن زوارات بضم الزاي المعجمة كما قاله الجلال المحلي في شرح المنهاج والسيوطي وأقره السندي والمناوي وصاحب تنقيب الرواية شرح المشكاه، قال: هؤلاء الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات جمع زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا، وقيل زوارات للمبالغة، فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرة ونزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور، ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة، انتهى. فعلى هذا الضبط
فهي الزائرة هذه والزائرة هذه والزائرة هذه لهذا القبر لهذا القبر وهكذا. نعم.
فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم، فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها.
بمعنى زائرات، فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة. نعم.
كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح
أيضا ظنه كثيرون. ها؟
كما ظنه كثير من طلبة العلم فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها، كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وذلك معلوم عند أهل التصريف، قال ابن مالك في ألفيته:
يعني ليس معناها أنه هو عنده ظل. خلي بالك البعض اللي بيقول أن اللعن مقيد بالمبالغة، لعن الله الزوارات فيوقع الزيارة مرة مرتين فلا إشكال، يقال: طيب الله يقول وما ربك بظلام للعبيد، هل معنى ذلك أنه يظلم المرة والمرتين؟ لا. نعم.
قال ابن مالك في ألفيته: فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل. وقال في النسب: ومع فاعل وفعال فعل، وفي نسب في نسب أغنى عن الياء فقبل. فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب، فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقة، فعلى هذا فليس في الرواية دليل على جواز زيارة النساء للقبور إن لم تتكرر.
يعني إذا زوارات مش كثيرات الزيارة، ولكن ذوات الزيارة. يبقى زورت للنسب مثل وما ربك بظلام، تبهتم؟ يبقى زورت للمبالغة حتى تعلق أنت الحكم عليه،
لكن زورت مثل ظلام، أي وما ربك بذي ظلم، أيضا زورت يعني ذوات زيارة. نعم.
فعلى هذا ليس في هذه الرواية دليل على جواز زيارة النساء للقبور إلا أن تتكرر كما يقول به بعض الناس، مع أن صحة رواية زائرات كما تقدم نص صريح في أن زورات ليست للمبالغة، بل إما أن تكون هذه الصيغة على ما تقدم من أنها بالضم، وإما أن تكون للنسب توفيقا بين الدليلين، فإن الجمع بين الدليلين متى أمكن فهو أولى من طرح أحدهما أو دعوى التعارض بينهما. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببا للأمور المحرمة والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع، إلى آخر مسائل من كلامه إن شاء الله.
نعم
تعالى.
نعم، يعني حتى لو أنتم تقولون يا جماعة هي المبالغة، طيب عندكم إذا لم تكن مبالغة فكم مرة؟ ها، واحد يقول مثلا اجعلها أقل الجمع 3، نقول طيب وفي قول يقول 2، قال جمع 2 3، طب 4 يا ترى كثيرة الزيارة ولا لا؟ طب لو 10 كل سنة مرة تبقى زورات في مبالغة باعتبار العدد، ولا ليس هناك مبالغة باعتبار ان كل مرة وقعت على مدار سنة؟ اذا ما في حد منضبط ولا وصف منضبط، والشريعة لا تعلق حكما على ما لا ينضبط. جميع احكام الشريعة يتعلقت باوصاف، فاوصافها منضبطة ما تقبل التأويل. نعم.
فإذا استقر وضوح دلالة هذا الحديث على المنع مطلقا، وأن اختلاف اللفظين لفظي ليس بينهما فارق على ما ذكرنا، فاعلم أن هناك نصوص
هو زورات وزائرات. نعم.
فاعلم أن هناك نصوصا صحيحة تؤيد
إمتى لا يكون بقى خلافي بقى زورات زواته، ذوات زيارة وزائرات خلاص معروف، ويدل على أن الزورات ليس مبالغة أن اللفظ الآخر جاء زائرات وكل منهما بيمنع. نعم.
فاعلم أن هناك نصوصا صحيحة تؤيد ما استثناه دافعة لتأويل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يحتمله النص إلا بتكلف ظاهر، مكررة لذلك المعنى العظيم وتلك القاعدة الشرعية الكبرى التي أجمعت عليها الأمة، وذلك أن سد الذرائع مطلوب ومقدم على جلب المنافع. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث الصحيح: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، مع العلم أنه ليس هناك مصطهرة راجعة في زيارتها للقبور كما هو الحال بالنسبة للرجال، والله أعلم.
نعم.
سابعا: تفصيل أدلة المنع. أولا: ما تقدم عن ثلاثة من سادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرين عنه بلعنه زائرات القبور، وهو إما إخبار خبر عن الله فهو خبر صدق، وإما دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ويل من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللعن مفيد لحكمين هما التحريم والوعيد، فهذا الوعيد الشديد دليل على أن زيارة النساء للقبور محرمة بل وكبيرة من الكبائر، لأن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام ما نصه: إن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بأحدها في الوعيد خاصة، فأما بالتحريم فليس فيه خلاف معتد به، إلى أن قال: بل إذا كان في الحديث وعيد وكان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. ثانيا: روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي في سننهما وابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك من حديث ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذينا به وتوسط الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة، فلما دنت إذا هي فاطمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: يا رسول الله، رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت الكدى، يعني المقابر، بضم الكاف وفتح الدال المهملة مكسورا. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. فسألت ربيعة عن الكدى فقال: القبور. ثالثا: روى ابن ماجه والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ كل ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلنا: لا. قال: هل تدين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فرجعنا مأزورات غير مأجورات. وهذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يدل على أن اتباعهن للجنائز
على أن اتباعهن
للجنائز وزر لا أجر لهن فيه، إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها، بل فيه مفسدة للحي والميت، انتهى. رابعا روى البخاري ومسلم واحمد وابن جرير وابو يعنى الموصلي والطبراني عنهم معطيه قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه جمع نساء الانصار رضي الله عنهن في بيت وفيه ونهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والدلاله من الاحاديث الثلاثه المتاخره على منع النساء من زياره القبور ظاهره اذ فيه منعهن.
وهذا ليس من كلام رسول الله ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا, انما كلام رسول الله هو النهي. فقالت نهانا عن اتباع الجنازه, هي فهمت انه ليس لهذا لتلك العزيمه. نعم.
والدلالة من الأحاديث الثلاثة المتأخرة على منع النساء من زيارة القبور ظاهرة إذ في منعهن من اتباع الجنائز دليل على منعهن من زيارة المقابر, والعلة بين الحكمين مشتركة, وسيأتي ما يشد المنع ويؤيده. وفي حديث عبد الله بن عمرو ابن عمر وعلي رضي الله عنهما دليل على أن نهي النساء عن اتباع الجنائز في حديث معطية نهي تحريم لا نهي تنزيه كما قال به بعض أهل العلم رحمهم الله. وقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نساء في جنازة فطردهن وقال والله لا أرجع إن لم ترجعن, وحصبهن بالحجارة. ذكره ابن الحج في المدخل والله أعلم. ثامنا أدلة المجيزين والجواب عنها. استدل المجيزون لزيارة النساء للقبور بما يلي. أولا بحديث أم عطية المتفق عليه, قال البخاري في صحيح حدثنا قبيصة بن عقبة وساق السند إلى أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثانيا حديث أنس عند البخاري قال في صحيح حدثنا آدم وساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر فقالت اتقي الله واصبري, قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه, فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, فقالت لم أعرفك, فقال إنما الصبر عند الصمت الأولى. ثالثا حديث بريدة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. رابعا حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم والنسائي وفيه قالت كيف أقول لهم يا رسول الله, قال قولي السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث خامسا حديث عبد الله بن أبي مليكة عند الترمذي في زيارة عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر, قال ابن أبي مليكة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن فيها, فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر فذكر الحديث وفيها أنها قالت لو شهدتك لما زرتك. سادسا رواية البيهقي عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت, قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر, فقلت لها ألست كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور, قالت كان نهى ثم أمر بزيارتها. سابعا ما رواه الحكم في المستدرك قال حدثنا أبو حميد وساق السند إلى علي بن الحسن عن أبيها أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. قال الحاكم رواته عن آخرهم ثقات. ودعا قبو ثابيه في تلخيصه فقال هذا منكر جدا وسليمان ضعيف.
لا شك في نكارته. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذه جملة ما استدلوا به على الجواز, وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل الجواب عنها في كثير من كتبه كما استوفى ذكرها والجواب عنها شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى, وذلك في تهذيب لسنن أبي داود. ونحن إن شاء الله نلخص ما ذكره هذان الإمامان وما ذكره غيرهما مع ما يفتح له به علينا في هذا المقام والله المستعان. أما حديث أم عطية رضي الله عنها فمحمل استدلالهم من قولها ولم يعزم علينا, والجواب عنها كما قال الإمام
لفظت ولم يعزم علي, إنما نهينا عن اتباع الجنازة, هذا دليل صريح على عدم الزيارة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, والأصل أن النهي هذا للتحريم إلا لقرين. لكن قد يقول قائل الصارف من التحريم هو لفظة ولم يعزم عليه, يقول الشيخ بقى الجواب عنه.
والجواب عنه كما قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ما نصه. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي, وهذا يقتضي التحريم, وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم.
نعم تكون هي ظنت, والصحابة قد يجتهد. عائشة رضي الله عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار, قالت بسمع عدلتمونا بالكلاب, لقد كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة, فاستدلت بهذا على ان المرأة لا تقطع الصلاة, هذا فهمها رضي الله عنها والحق بخلافه. ففرق بين المرأة اذا جلست القارة وبين المرأة اذا مرت. نعم.
والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما قول معطية فهو حجة للمنع, وقولها ولم يعزم علينا إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة, وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم بل مجرد نهي كاف. ولما نهاهن انتهينا لطواعيتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فاستغنينا عن العزيمة عليهن.
يعني أن النبي نهى
ونحن نمتثل مع انه ما عزم وكذا، وليس في شرط التحريم ان يكون النهي فيه العزيم، ليس من الشرط. نعم.
ومعطية رضي الله عنها لم تشهد في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة، فهي مثبتة للعزيمة فيجب تقديمها.
نعم، هذا جواب طيب. أنا وردت الأحاديث في العزيمة، ومعطية لم تسمع هذه الأحاديث فذكرت بما ما علم. نعم.
قلت وفي حديثي عبد الله بن عمرو وعلي رضي الله عنهم متقدم ذكرهما ما يدل على أن نهيهن عن اتباع الجنائز نهي تحريم لا تنزيه، وفي ذلك دليل واضح على منعهن من زيارة القبور، إذ العلة بين الحكمين مشتركة، فصح أن الاستدلال به في جانب المنع أولى وأرجح، والله أعلم. وأما حديث أنس عند البخاري، مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر على صبي لها، فقال اتقي الله واصبري الحديث، فهو كذلك حجة للمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي يفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن زيارة النساء للقبور، وقال لها اصبري، ومعلوم أن مجيئها للقبر وبكاءها مناف للصبر، فلما أبت أن تقبل منه لأنها لم تعرفه انصرف عنها، فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره، فأي دليل في هذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور؟ ومع هذا فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ونحن نقول إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن حديث المنع، أو تكون دالة على المنع لأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيه على الجواز، وعلى كلا التقديرين فلا تعارض هذه القضية وأحاديث المنع، ولا يمكن دعوى نسخها به والله بها. نعم، والله أعلم.
وأجاب العلماء أيضا بجواب آخر، وهي أنه إذا قيل لما لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة أخر البيان عن وقت الحجة غير جائز شرعا، فبعدما ذكر شيخنا هذا قد يكون قبل حديث النهي، لكن على التسليم أنه بعد النهي، قال العلماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآها زائرة حتى نهى عن الزيارة، وإنما رآها باكية جازعة فنهاها عما هو حالها الذي تلبست به وهو الجزع، فقال اتق الله واصبري، وليس هي زائرة حتى يقول نهي عن زيارة القبور، ما جاءت امرأة زائرة، إنما جاءت المرأة باكية فنهاها عن الوضع الذي يناسب حالها. نعم.
وأما حديث بريدة رضي الله عنه فقد قال المجيزون إن هذا الخطاب يتناول النساء بعمومه، بل هن المراد به، فإنه إنما علم نهيه عن زيارتها النساء دون الرجال، وهذا صريح في النسخ، لأنه قد صرح فيه بتقديم النهي، ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الإثم. والجواب عن هذا أن الصيغة في هذا الحديث هي خطاب للذكور والنساء، وإن دخلنا فيه تغليبا فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن، وأما حديث التحريم فمن أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول النساء قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطعا للتعلق بالأموات وسدا لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادتها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد لا خلق ما خلق العبد له من دار البقاء، فأذن حينئذ فيها فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة، وأما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيثاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة، والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة. انتهى من كلام ابن القيم ملخصا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الخطاب في الإثم في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلا يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند الجمهور، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذها المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وصيغة التذكير إنما تناول الرجال بالوضع، وقد تتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان
ولا يحتاج إلى دليل. يعني الأصل أن هذه الصيغة للذكور، وأنما كان للذكور فهو للذكور خاص بهم، إلا إذا دل الدليل على دخول النساء في ذلك فلا إشكال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه صيغة التذكير، لكن يدخل فيها مين؟ يدخل فيها النساء. إن المؤمنين والمؤمنات، يبقى المؤمنين دي ما تدخلش فيها النساء الأول، لكن دخلت، لكن النساء ها اختصصنا والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وهكذا. نعم.
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإثم للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب ويدمع العين، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والنذب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للشريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة وكما حرمت الخلوة بالأجنبية. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيت إلا أن قال رحمه الله إن قوله صلى الله عليه وسلم من صب على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، معلوم أنه أدل على العموم من صيغة التذكير المتقدمة، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخل في هذا العموم فكذلك لا يدخلنا في العموم المتقدم بطريق الأولى. فإذا كان النساء لم يدخلن
هي لفظة من، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، لكن هل تدخل هنا النساء؟ ها، من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط، من تبعها حتى تدفن فله قراط، ما تدخل النساء مع أن اللفظ صالح للذكور والإناث، لكن الحديث الأخرى بيّنت أن هذا للرجال. نعم.
فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز مع ما في ذلك من الصلاة على الميت، فألا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولى، وعلى هذا فيكون الإثم في زيارة القبور مخصوصا بالرجال، وخص بلعنه صلى الله عليه وسلم زيارات القبور فيكون من العام المخصوص، انتهى. ومثل هذا قال العلامة النووي في شرح مسلم، هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، هو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمع على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا، وقدمنا أن من منعهن قال النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، وهو الصحيح عند الأصوليين، انتهى منه بلفظه.
نعم، لكن ليس بإطلاق النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا إذا دل الدليل. نعم.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم والنسائي الذي فيه قالت كيف أقول لهم الحديث، فالجواب عنه من وجوه،
يعني أن عائشة تقول لو أتيت القبور وكذا ماذا أقول لهم الحديث، فأخذوا من هذا أن المرأة يجوز لأن تأتي القبر. نعم.
نعم. فالجواب عنه من وجوه، أولها حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد الزيارة، ولفظ الحديث ليس فيه
سيما البقيع حوالي شوارع وكذا، فالنساء الآن يمرورن بالبقيع غاديات رائحات ولا يأتينا البقيع قصدا، إنما تمشي بجوار البقيع مسافة، فماذا تفعل؟ ألها أيضا الدعاء أم هذا خاص من الرجال؟ نعم.
ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من خرجه، بل قالت ماذا أقول لهم، ولذلك صرح العلماء رحمهم الله بأنه يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء في هذا الحال، بل ولا تسمى زيارة والحالة هذه
زائرة
ولا تسمى زائرة والحالة هذه، فكأنها رضي الله عنها قالت ماذا أقول إذا جست بقبر في الطريق، فقال قولي السلام عليك على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الحديث، ولا دل على ذلك من قولها في زيارة لأخي عبد الرحمن لو شهدتك لما زرتك، وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى، وإن فيها حمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين أدلة المنع ودفعا للتعارض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم إنه لو ثبت عن عائشة، لأنه قد تكون عائشة رأيها أن الزيارة مستحبة، تأولت النص فزورة فلن تذكركم من آخرة، تأولت ذلك على دخول النساء في هذا الاستحباب، ويكون هذا من الاجتهاد المخالف للنص. نعم.
فإن الجمع بين الدليلين متى أمكن فهو أولى من طرح
الحديث. يعني قالت هنا لو شهدتك لما زرتك، إذا لو صح هذا معناه أنها زارته، وأظن في سياق مسلم في عند مسلم طريق أن عائشة كانت ترى استحبابها بناء على هذا الحديث، فنقول هذا من الاجتهاد المخالف، ومع ذلك ما كانت تأتي، هي عبد الرحمن فقط الذي أتته، وتقول كمان في عبد الرحمن لو شهدتك لما زرتك، فانظر إلى حال الناس اليوم، ولهذا يكون استدلالهم إذن برواية زورات لا زائرات مردود بهذا، لأن هنا عائشة زارت مرة واحد، ما قالت عائشة، ما كانت عائشة تزور مثلا مرتين ثلاثة أربعة خمسة، لكن جاءت تقول لو شئتك ما زرتك، دليل على أن المرأة ممنوعة من هذا. نعم.
فإن الجمع بين الدليلين متى أمكن فهو أولى من طرح أحدهما أو دعوة التعارض بينهما، قال صاحب مراقي السعود في ذلك، والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا. وثانيا أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا يحتمل احتمالا قويا أنه كان على البراءة الأصلية ثم نقل عنها إلى التحريم العام، فنسخ نهي الرجال عن الزيارة وبقي نهي النساء على عمومه، كما أشار لذلك المنذري رحمه الله بقوله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور نهيا عاما للرجال والنساء، ثم أذن للرجال في زيارتها واستمر النهي في حق النساء لورود ما يقتضي تخصيصهن في ذلك الحكم من أحاديث اللعن وغيرها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الزائرات بلعنة المتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج لم يقل أحد من العلماء بجوازه، فكذلك ما قرن به من لعنة الزائرات والله أعلم.
تمام. يبقى بدليل الاقتران، ودليل الاقتران عند الأصوليين معمول به إلا إذا دل الدليل على خلاف أيضا، يعني لو جمع بين عدة أشياء بحكم واحد فالحكم يتناول الجميع إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فكل رجس، كل هذا رجس، لكن من جهة النجاسة الحسية فلم يختلف العلماء إلا في الخمر، أما الأنصاب والأزلام وكذا وكذا هذا معنوي، ولهذا كان من أدلة الترجيح أن الخمر نجاسته معنوية لا حسية دليل الاقتران هنا، لأن الله ذكر عن الجميع ماذا؟ حكما واحدا وهو رجس، فهل الأنصاب والأزلام وكذا هذه نجاستها حسية؟ الجواب عند الجميع لا، فتكون الخمر كذلك. يبقى مما يدل على أن نجاسة الخمر والنجاسة معنوية وليست حسية دلالة الاقتران، فدلالة الاقتران عند الأصوليين معمول بها إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فهنا النبي ماذا قال؟ لعن الله زائرات، هذه رواية الزائرات، زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإذا كان اتخاذ المساجد من كبيرة عظيمة جدا فإن النبي لعن من فعل ذلك، فكذلك زائرات المقبر، كذلك زائرات المقبر. نعم.
والثالث أن عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الآداب اللائقة بزيارة القبور لقوة إيمانها وعظيم صبرها وكمالها.
هذا وجه ضعيف، ما نقول عائشة ليست كغيرها معناه أن احنا هنخص عائشة بالحكم، لا، لو ممنوع تمنع منه عائشة وغيره، لو مباح يباح لعائشة وغيرها، ثم يقال اتقين الله أيتها الزائرات، هذا وجه ضعيف. نعم، لسنا في حاجة إليه. الرابع
حمل سؤاله للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياه على أنها مبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا في السنة كثير في تعلمها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخبر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم على ما عدم شرعياته في حق النساء. قال الزرقشي في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة،
لا بس هذا قالت ما أقول لهم، ما أقول إذا ما أقول لهم أقول أنا، وليس أن عائشة تريد أن تعلم الرجال في صيغة السؤال، هذا أيضا وجه ضعيف، هذا وجه ضعيف. نعم، يقول قال الزركشي،
قال الزركشي في الإجابة الإرادة ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنهم، أخرج مسلم عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اصطلع خباب صاحب المكسورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسأله عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد فيقلبها بيده حتى رجع إليه رسوله فقال، قالت عائشة رضي الله عنه صدق أبو رضي الله عنها صدق أبو هريرة رضي الله عنه، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، انتهى. وقد لح لك مما تقدم من الحديث الصحيح أن هذا العموم لما تناول النساء لورود النهي الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباعهن الجنائز فكذلك ما هنا، فاحفظ ذلك وكن به حفيا وتدبر بعين البصير بمرام الشريعة وقواعدها، فيظهر لك بمعونة الله صحة ما ذكرناه ورجحان ما أبديناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخلاصة القول أن في حمل الحديث على أحد الوجوه المذكورة جمعا بعين الأحاديث وتأليفا لسنن كثيرة نذكر منها ما يلي: أولا موافقته للنهي الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور كما في حديث اللعن وما في معناه كحديثي عبد الله بن عمرو وعلي رضي الله عنهم. ثانيا أن في حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين قولها المتأخر قطعا على ذلك: لو شهدتك لما صرتك، وإلا لما كان في قوله هذا كبير معنى. ثالثا موافقته لحال الصحابة رضوان الله عليهم حيث لم ينقل فيما نعلم أن نساءهن كنا يزورن القبور ولو كان لما ولو كان.
طبعا هذا أمر برضو أيضا إخواني من جهة عملية مهم جدا، نساء الصحابة ما في أحد من النسوة أحرص منهن على الخير، ولو كانت زيارة المرأة للمقبرة داخلة بحد الاستحباب لرأينا البقيعة مليئا بنساء الصحابة ما ورد. ما زال حتى الذين يدافعون عن هذه المسألة ويقولون بالجواز ما زالوا يقولون عائشة زارت قبر أخي عبد الرحمن، عائشة زارت قبر أخي عبد الرحمن، ما قالوا حفصة، ما قالوا زينب، ما قالوا أم سليم، ما قالوا أم سلمة، ما قالوا، ما زالت حالة فردية. والنسوة قد رغبنا في الخير، جئنا فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك رجال، اجعل لنا يوما من نفسك تذكرنا وتعلمنا فيه، جئنا وقلنا هذا، قلنا يا رسول الله الجهاد للرجال كذا فما لنا، قال لكنا جهاد لا قتال فيه. المرأة ما كانت تترك النبي فسلم، حتى إن النبي كان في خطبة العيد إذا أنا الخطبة أتى النسوة فوعظهن وذكرهن. فإذا كان هذا مستحبا وجائزا تترك النسوة هذا، ما زلنا نقول زارت عائشة قبر أخي عبد الرحمن، زارت معنى قالت لو شهدتك لما زرتك، هذا دليل واضح. نعم.
ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سير سيارهم وما جرى بينهم من القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعية، فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك. رابعا أن المحرم لابد أن يشتمل على مفسدة محضة أو رجحة، وزيارة النساء للقبور تشتمل على مفسدة كثيرة في الغالب، فالتحريم إذن ألصق بأصول الفرع ومقاصده. خامسا أن حديث النهي تضمنت حكما منطوقا به، وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم صحيح غير صريح فيما استدل به عليه، إذ لم تقل ماذا أقول إذا زرت القبور، بل قالت ما أقول لهم، وهذا يحتمل الزيارة وغيرها. وقال أبو بكر الحزمي:
نعم، أما أنه غير الزيارة صحيح، هذا هو المحمل القوي عليه، يعني ما أقول لهم يعني إن مررت به، كما قلت لك من ذهب إلى المدينة طبعا تعرف حل بقيع هناك بجوار مسجد النبي وأنت ماشي رايح جاي تمر على البقيع. نعم.
قال أبو سادسا أن عامة العلماء قد رجحوا الدليل الحاضر كحديث اللعن في هذا المقام على دليل الإباحة كحديث عائشة.
نعم، الحاضر قدم على المبين. السابع
أن مما يرجح به أحد الحديثين على الآخر كثرة العدد في أحد الجانبين، وهي مؤثرة في باب الرواية لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر، كما حكى ذلك الحافظ أبو بكر الحازمي في اعتباره.
لكن ليس بإطلاق كثرة العدد، ليس بإطلاق، قد يكون عندي خمسة مقابلهم اثنان، الخمسة يقابلون اثنين هما من أشد الناس علما وأعظم الناس ضبطا، فمسألة العدد ليس بإطلاق، لكن إذا اتفقوا في العدالة والضبط وكذا فيكون العدد هنا مرجحا. قلت طيب، والجواب عن حديثها في زيارتها لأخي عبد الرحمن
هو كما قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن إن المحفوظ في هذا الحديث حديث الترمذي مع ما فيه، وعائشة رضي الله عنها إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، إنما الكلام في قصدها الخروج لزيارة القبور، ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت لو شهدتك لما زرتك، وهذا يدل بالصراحة على أن من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى.
نعم.
وما رواية الحاكم التي فيها أن عائشة رضي الله عنها قالت لمن سألها أنها
يقول أنه قيم محفوظة في هذا الحديث حديث الترمذي مع ما فيه، وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، إذا ليست زائرة، مارة. نعم.
وأما رواية الحاكم التي فيها أن عائشة رضي الله عنها قالت لمن سألها نهى عنها ثم أمر بزيارتها، فقد قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لا حجة في حديث عائشة هذا، فإن المحتج.
أيوة نعم، هذا الحديث الذي فيه أن عائشة ترجح هذا الاستحباب. نعم.
فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، وهي كما قالت رضي الله عنها ولم يذكر لها المحتج النهي المختص بالنساء التي فيه لعنهن على الزيارة، يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب أنه ثابت للرجال خاصة، ولكن عائشة رضي الله عنها بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه الأول، فلم يصلح أن يحتج به، وهو أن النساء على أصل الإباحة. ولو كانت عائشة رضي الله عنها تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجل، ولم تقل لأخيها لما زرتك. وقال ابن القيم رحمه الله في هذه الرواية إنها من رواية بسطام بن مسلم، ولا صح فيه ولا صح، فإن عائشة رضي الله عنها تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء في الإذن، والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي.
فهمتم؟ هذا هو، يعني حتى لو افترضنا عائشة كانت ترى ذلك فإن الحجة بكلام الرسول. نعم.
وتأويل الراوي إنما يكون مقبولا حيث لا يعرضه ما هو أقوى منه، وهذا الحديث قد عرضه أحاديث منع زيارة النساء للقبور انتهى. تنبيه، قول ابن القيم رحمه الله تعالى إن هذا الحديث من رواية بسطام بن مسلم، ولو صح قد يفهم منه أن هذا الحديث ضعيف من جهة بسطام هذا، من جهة بسطام هذا، وليس الأمر كما يظن، بل بسطام ابن مسلم ثقة كما قال الحافظ في التقريب، بسطام بن مسلم ابن مير العوزي بفتح المهملة، العوزي بفتح المهملة وبسكون الواو، بصري ثقة من السابعة انتهى. وقال أحمد صالح الحديث ليس به بأس، وقال ابن معين وأبو زرعة ثقة والله أعلم. وأما ما رواه الحكم أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة الحديث، فهو حديث ضعيف منكر كما قاله الذهبي في تلخيصه، وتضعيفه من سليمان بن داود.
كذلك الصنعاني ضع حديث فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة، قاله حديث مرسل، فإن علي بن حسين لم يدرك فاطمة بنت محمد وعمها خرج البياقي في شعب الإيمان المرسل. طيب، فهذا الحديث كما رأيت قد رمي بالضعف والنكارة والانقطاع والإرسال. طيب، نقل جملة من كلام التحقيق.
قال أبو العباس علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي في ترتيبه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما نصه، ونهي النساء عن زيارة القبور هل هو نهي تنزيه أو تحريم؟ فيه قولان، وظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زيارات القبور وتصحيحه إياه، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه أنه لا يصح ادعاء النسخ، بل هو باق على حكمه، والمرأة لا يصح له الزيارة الشرعية ولا غيرها، اللهم إلا إذا اجتازت بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن انتهى.
نعم.
وقال صاحب المهذب ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وقال السيوطي في كتابه زهر الربيع على المشتبه النسائي عند الحديث المتكلم عليه في النهي، وبقين أي نساء تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قال السندي وهو الأقرب لتخصصهن بالذكر والله أعلم. وقال ابن حجر الهيثمي في الشافعي في كتاب الزواجر ما نصه الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المئة اتخاذ المساجد أو الصرج على القبور وزيارة النساء لها وتشيعهن الجنائز. فساق حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، ثم قال تنبيه عد هذه الثلاثة وصريح عد هذه الثلاثة وصريح الحديث الأول في الأولين لما فيه من لعن فاعلها، وصريح الحديث الثاني في الثانية، وظاهر حديث فاطمة في الثالثة، بل صريح رواية النسائي ما رأيتن الجنة إلى آخره، ولم أرى من عد شيئا من ذلك، بل كلام أصحابنا في الثلاثة مصرح بكراهتها دون حرمتها فضلا عن كونها كبيرة، فليحمل كون هذه كبائر على ما إذا عظمت مفاسدها كما يفعل كثير من النساء من الخروج إلى المقابر وخلف الجنائز بهيئة قبيحة جدا، إما لاقترانها بنياحة وغيرها أو بزينة عند زيارة القبور بحيث يخشى منها الفتنة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قلت وقد تقدم كلام النووي رحمه الله وهو من كبار الشافعية مصرحا بالتحريم، وأما حمل ابن حجر الهيثمي التحريم على ما إذا عظمت الفتنة فهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم مما نعلم، وقد صرح بذلك غير واحد، وأما بدون اقتران ذلك فتبين لك مما تقدم ومما يأتي أن مقتضى نصوص الشريعة وقواعدها التحريم، وما أحسن ما قاله العيني رحمه الله تعالى إن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان ولا سيما نساء مصر، لأن خروجهن على وجه الفساد والفتنة، وإنما رخص في الزيارة لتذكر
ولا تزيد، والحمد لله إلى الآن ما تزيد في المملكة ما في زيارة نساء. نعم.
وإنما رخص في الزيارة لتذكر أمر الآخرة والاعتبار بما مضى ولتزيد في الدنيا، قاله صاحب عون المعبود نقلا عنه، وهذا قاله العيني في نساء مصر القرن التاسع.
طيب، وقال صديق حسن خان
في كتاب حسن الأسوة الراجح نهي النساء عن زيارة القبور، وإليه ذهب عصابة أهل الحديث كثر الله سوادهم.
الله أكبر آمين. نعم.
وقال صاحب المرعى قال أحمد شاكر في تعليق على الترمذي أنه ورد خاصا بنساء والإباحة لفظها عام، والعام لا ينسخ الخاص بل الخاص حاكم عليه ومقيد له. وقد سئل سماحة مفتي الدار السعودية الشيخ العلام محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجد النبوي الشريف على قبر نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي زيارة المرأة لقبر رسول الله. أنت يا أخ تأخذ امرأتك وتدخلها مع النساء في وقت زيارة النساء، وللأسف هم إلى الآن يفعلون هذه أصلا، حتى في المسجد يجعلون زيارة النساء، بس ما أدري بقى زيارة النساء إلى الروضة أو زيارة النساء إلى القبر، ما أدري، ولكن الظن أنه يكون إلى الروضة، الظن أنه إلى الروضة، تصلي في الروضة عادي ما في مشكلة، لأن الروضة دي بين القبر وبين المنبر، اللي هو بين البيت يعني والمنبر في نص حديث رسول الله، وهو الآن طبعا النبي قبر في بيته، فيكون بعيدات عن القبر، هذا الظن. نعم، فعلى كل المرأة لا يجوز لها أن تزور قبر رسول الله حتى ولو كان قبر رسول الله. فأجاب بقوله،
فأجاب رحمه الله
بعد أن ذكر حديث اللعن إن التعبير برواية
زيارات القبور يدل على عدم تخصيص النهي بالإكثار من الزيارة كما توهم بعضهم من التعبير في الروايات الأخرى بلفظ زوارات القبور. ثم قال بعد أن ذكر تحقيقا جليا في المسألة والخلاصة أنه لا يجوز للنساء قصد القبور بحالة ولا يدخلن في عموم الإثم، بل الإثم خاص بالرجال والله أعلم. قال رحمه الله: قلت فالقول بالتحريم مطلقا هو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، إذ هو الموافق لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. فأما موافقته لأمره فإنه صلى الله عليه وسلم حكم على المرأة التي تبكي عند قبر على قبر على صبي لها بمنافاة ذلك للصبر والتقوى، فأمرها بقوله لها: اتق الله واصبري، فهذا موافق لأمره. وأما موافقته لنهيه فلقوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فاجتمع في هذه المسألة أبلغ الطرق لإثبات هذا الحكم من أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. وأما موافقته لقواعد شريعته ومصالح أمته فمن وجوه عديدة نذكر منها ما يلي: أولا من المستقر
نعم، مسألة درء المفاسد قدم عن جلب المصالح، طبعا فهذا مفسدة في اختلاط رجال ونساء. النساء نقصت عقله دي مع ضعف صبرهن وكثر جزعهن، ومن جراء هذا نهى النبي عن الجزع المؤدي إلى لطم الخدود وشق الجيوب وزيارتهن مجددة للحزن والبكاء. ومن هنا المرأة لم يأذن لها الشارع في الأذان ولا الخطابة ولا الإمامة ولا كذا. نعم، طيب، ثالثا حرمة التبرج والاختلاط معلومة بالضرورة من الدين،
من الدين والعقل
الكلي، فخروج المرأة من بيتها غير ضرورة يؤدي في الغالب ارتكاب هذه الممنوعات شرعا، بل وإلى ترك ما وأم من إحصانها وقرر في بيتها. والقيام قال: خاتمة في أن هدي السلف في اتباع ومجرمة البدع. نعم،
خاتمة في أن هدي السلف في الاتباع ومجانبة الابتداع. لا يخفى على كل من كان هدفه التمسك بأداب شريعة الإسلام أن الخير كله في اتباع السلف، وأن الشر في ابتداع الخالفين. فمن ثم لم ينقل عن القرون المشهود لها بالخير أن نساءهم يزورن المقابر تيقن يقينا لا يسوره شك أنهم فهموا المنع من الشارع من غير قيد. ومن المعلوم أيضا لما هم عليه من قوة التمسك بالسنة والولوع بها ومن الورع وحب التسابق إلى الخير وتبليغ ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه لو كانت زيارة النساء خيرا لسبقون إليها، ولا نقل عنهم جوازها كما نقل عنهم منعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الأول: والحق أبلة لا تزيغ سبيله، والحق يعرفه ذو الألباب. فلنفعل كما فعلوا، وليسعنا ما وسعهم من الاستغناء بما حل الله عما حرمه، فما أحسن الاقتصار على الطريقة المأثورة عن سلف هذه الأمة، فإنهم كانوا أعلم بشريعة الله وأقوى تعظيما لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم. ومن ظن أن في قدرته وإمكانه أن يفوقهم في تعظيم أوامره فقد خاب ظنه ورجع بخف حنين، فوالله لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا لما بلغ مد واحد منهم ولا نصيفة، كما ورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ويذكر أن الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما ينشد: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر أمور المحدثات البدائع. فما من بدعة تحدث في الإسلام إلا ويرفع في مقابلتها سنة من سنن الهدى. وحسبك في وجوب الاتباع والتحذير من الابتداء ما رواه المقدسي في المختار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وساق الشاطبي في الاعتصام من حديث: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع. والبدع من أقبح الحدث، وهو وإن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى. ويروى عن أبي ويس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها.
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخوان الحرص على السنن، شوف يا أخوان سبحان الله، لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها حتى تحرق المسجد. لو حرقت الفرش جبنا فرشا، لو هدمت المسجد بنيناه. أما البدعة فإنها تفسد القلب وتبعد العبد عن طريق الاستقامة فيكون منحرفا ضالا. بدعة في المسجد يحرق فروشه، تنهدم قوائمه، نبني، نفرش، نضيء، نجمر، نعطر، كل شيء مقدور عليه إخوة. ولو ما كان للمسلمين قدرة على بناء مسجد في بلد فاجتمعوا وأحاطوا بقش وكذا وعرشوه لكان مسجدا. أما البدع فلا يقع على ردها إلا الأكابر، وأين الأكابر؟ ولا يقع رد عليها إلا من تعلم، وأين من تعلم؟ والمتعلم الذي عنده هم وقضية، إنما في متعلم لا يرد يد لامس، لا يرد يد لامس. أهلا إخواني، مرحبا، حضن تبليغ، أهلا حبيب أبو محمد، إزيك؟ إيه أنت كنت فين؟ أنا كنت في الهند. يا ما شاء الله، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، جاي من الهند. وكيف الأهل والأحباب هنا؟ كويسين الحمد لله، كل الأحباب بخير؟ أه بخير. ويجلس على المكتب يدرس. قال أحمد، قال ابن تيمية، وإن الله وإن الله راجعون. هاني كان أبو بكر الحنبلي بيقول إيه؟ أجمل حدث طلابنا إنهم ردود المشايخ كله، كله رد مشايخ. يعني إيه أقصد؟ إيه أقصد؟ هؤلاء كانوا من أقرب الناس، كل واحد عند شيخه أقرب الناس له. هذا هاني وأخوه حسين، نسأل الله أن يبارك فيهما، وأبوهم كذلك، نسأل الله أن يبارك في الجميع. هاني وحسين هم المسؤولان عن أبو بكر الحنبلي، إنتاجه، موقعه، كل شيء هاني وحسين. ولكن الحمد لله جزاهم الله خيرا، تركاه لله عز وجل ورد عليه. نعم تقول يا هاني. قال له كل خرجه 40 يوم. قال له تقبل الله، تقبل الله، تقبل الله. ماذا تقبل؟ بدعة؟ الله يتقبل بدعة؟ ما يقول هداك الله؟ لماذا تخرج على طريقة محمد إلياس؟ في أحد سواء ما يخواني من موافق ولا المخالف، في أحد يختلف أن وضع 40 يوم وهذه المدة من وضع إلياس لا من وضع رسول الله؟ في أحد يخالف هذا؟ يعني حتى المحب لهم بيخالف ان وضع 40 يوم 14 سنة من وضع محمد الياس؟ ما في احد يخالف هذا. ومع ذلك نقول تقبل الله من محمد الياس، تقبل الله، تقبل الله من عبادة شرعها رسول الله، تقبل الله من عبادة شرعها الاسلام، تقبل الله من عبادة فيها حدثنا واخبرنا. انما تقبل الله من عبادة حدث محمد الياس؟ كيف تقبل الله؟ لا تقبل الله. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفي.
سنة غالية، غالية يا اخواني، غالية والله العظيم، غالية السنة، ما في اغلى منها اخواني. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالامر العتيق. وكان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب فتنة فتنه هواه، وصاحب دنيا اعجبته دنياه.
احذروا من الاثنين، صاحب فتنة فتنه هواه، صاحب شبهة مبتدع، وصاحب دنيا عجبته الدنيا. لانك ما تشوف بقى في الأباهة والمرسيدس مش عارف ايه والأباهة تقول ايه، ها؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، وهناك تلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال أبو عمير عيسى بن محمد إن حسب صفة الإمام أحمد، اسمع بقى في صفة الإمام أحمد، قول يا إسلام.
قال رحمه الله تعالى عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، أتته البدع فنفاها،
والدنيا فأباها. أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها، وخصه الله بنصرة دينه والقيام بحفظ سنته، ورضيه لإقامة حجته ونصر كلامه حين عجز عنه الناس. نعم.
ويروى عن الإمام مالك رحمه الله قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وإلى هنا انتهى ما أردنا جمعه، وكان ذلك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلها الله آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين.
نعم. والحمد. ما يقال مدينة منورة وإن اشتهر هذا، لكن يقال المدينة النبوية ولا يقال مدينة منورة. صحيح أنها أنارت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقال منورة، يقال المدينة النبوية. هذا الذي عليه المحققون.
والحمد لله الذي بتوفيقه تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.